أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. صدق الله العلي العظيم. تناولت في الحديث السابق ما يشكل مدخلا إلى جملة من الأحاديث تحت هذا العنوان: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أهم النقاط التي ركزت عليها فيما مضى أن لا نقرأ الآيات التي تتحدث عن المجرمين على أساس أنها تعني غيرنا. نسأله تعالى أن لا نكون من المجرمين، أو أن يعيننا لنتخلص من المعاصي التي هي إجرام، ومن الطبيعي أن درجات الإجرام مختلفة، ولكن عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تصف الكافرين والفاسقين والظالمين أو سائر الذين ينطبق عليهم عنوان المجرمين، عندما نقرأ هذه الآيات على أساس أنها لا تعنينا، فإننا نحرم أنفسنا من التفاعل مع المخزون التربوي الكبير الموجود في هذه الآيات المباركة. سأبدأ الآن بحوله تعالى باستعراض بعض هذه الآيات والوقوف في ظلالها، مبتدئا بآية أو آيتين من الآيات التي تتحدث عن المجرمين قبل يوم القيامة، بدءا من سكرات الموت. المجرم في سكرات الموت يشبهه اللص المحترف الذي مرد على الإجرام عندما يلقى القبض عليه. وقلت إن اللص يشبه المجرم الذي يحتضر، لأن معاناة المجرم المحتضر أشد بكثير من معاناة اللص الذي ألقي القبض عليه. هناك عدة آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الظالمين وأشباههم بلفظة ولو ترى، من قبيل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الآيات التي تبدأ بهذا التعبير ولو ترى هي تحدثنا عن مشاهد مثيرة ومهمة. كيف لما واحد بيقول للتاني لو بتشوف شو صار، يعني في شغلة مهمة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، إذن هنا مشهد مهم جدا يريدنا الله عز وجل أن نقف عنده ونفكر فيه مليا. الظالم في غمرات الموت، ما المراد بغمرات الموت؟ المشهد العام الذي ترسمه الآية القرآنية المباركة هو مشهد احتضار الظالمين. كيف؟ الظالمون في غمرات الموت. ما هي الغمرات؟ الغمرات هي عبارة عن أمواج المياه المتراكمة التي تمنع رؤية ما تحتها. مثلا غمرات الماء، غمرات الماء في البحر، الأمواج المتلاطمة تشكل غمرات بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يرى ما تحتها. غمرات المشاكل والآلام، غمرات الهموم، مش بتضيع أيام الحصيد بيقولوا بدنا نغمر، بيحصدوا بعدين بغمروا، يعني تكديس الحنطة فوق بعضها تغمير، تعبير العام تغمير له أصل من غمرات، بحيث أن هذه الأكداس لا يمكن أن ينفذها البصر، لا يمكن أن يخترقها البصر. غمرات الموت هي عبارة عن شدة سكرات الموت التي تمنع رؤية أي شيء. المحتضر في غمرات متراكمة، آلام تكثفت تراكمت بحيث أنه لم يعد قادرا على تمييز شيء من شيء. والظالمون هم وهم في غمرات الموت، نحن لا نرى أن الملائكة جاءوا لقبض روح هذا الظالم أو ذاك. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تجعل انتقالنا إلى الآخرة من هذا النمط السيء. لو قدر لنا أن نكون بجوار ظالم وهو يحتضر، لا نرى أن الملائكة جاءوا، إلا أن الله عز وجل يخبرنا بما يحدث. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. يمكن أن نفهم، والله تعالى العالم، أن الملائكة يتعاملون مع الظالمين تعاملا يستحقه الظالمون. المؤمن تسل روحه برفق، يقول ملك الموت للمؤمن: لأنا أبر بك من والد رفيق وشفيق. لكن بالنسبة للظالم يخاطبه الملك: أخرج نفسك، أخرجوا أنفسكم أصعب من أن يمد الملك يده فيخرج نفس هذا المحتضر. يعني كأنه عم بيقول له أنت موت، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أنتم أردتم أيها الظالمون أن تكونوا أذلاء، اخترتم بالمعاصي طريق الذل، واحد بالسرقة والاعتداء على كرامات الناس والتجسس، هل يكون بهذا الطريق قد سلك طريق العز؟ إذا واحد هو بيشتغل بطريقة غلط، هو مختار لحاله طريق الذل، عندما تحيط به سيئات أعماله لابد وأن تظهر ذلته التي اختارها هو لنفسه. اليوم تجزون عذاب الهون، ما هو السبب؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا هو المشهد العام الذي ترسمه الآية المباركة. إذا أردنا أن نطلع على بعض خصوصيات غمرات الموت، نرجع إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن لنطلع على جانب، مقطع صغير من خطبته المعروفة بالغراء. يقول عليه السلام: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام؟ يتحدث عن الإنسان جنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا، ليفهم معتبرا الهدف من القلب واللسان والبصر. أن يفهم الإنسان، والهدف من أن يفهم الإنسان ما هو؟ الاعتبار. فمن كان له قلب ولسان وبصر وفهم إلا أنه لا يعتبر، فالنتيجة غير حاصلة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار هو الأساس. الاعتبار معناه الاتعاظ. إذا رأى الإنسان ميتا فكر بالموت وظهرت نتائج هذا التفكير في مسلكه ولو لفترة قصيرة من الزمن، ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا. يقصر أو يقصر بمعنى أن الإنسان يريد أن يغتاب فيتذكر ما اعتبر به فيتراجع عن الغيبة. التقصير هنا يعني أن لا يتطاول في المجال الذي لا ينبغي فيه، يزدجر يرجع. ثم أو حتى إذا أقام اعتداله، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا. الإنسان عندما يكتمل تغمره نعم الله عز وجل من بداية تكوينه إلى أن يصبح وليدا، ثم يكبر فيكون فتى في مقتبل العمر، يافعا ثم يكبر، من المفترض أن يعتبر ويأتمر وينتهي. وصل إلى مرحلة أنه قام اعتداله واستوى مثاله، أصبح إنسانا يمكن أن يتحمل المسؤولية. كيف يتصرف؟ يقول عليه السلام: نفر مستكبرا وخبط سادرا. نفر مستكبرا كيف؟ صلي، بقول لك ما بدي صلي، صلي هلأ بصلي. شو واجب يعني أول الوقت؟ نفر مستكبرا، هذه غيبة، أنت شو دخلك؟ نفر مستكبرا وخبط سادرا. شو خبط؟ يعني سار على غير هدى، يخبط خبط عشواء يعني بخبص بالتعبير العام. خبط سادرا، سادرا في الغي يعني ممعنا في غيه، سارح سرح بالضلال. وخبط سادرا ماتحا في غرب هواه. الماتح ما هو؟ هل عم يتلي من العين بشيل بالسطل أو بالدلو؟ يمتح الدلو، كل ما شال دلو يمتح. ماتحا يعني عم يتلي في غرب هواه. الغرب هو الدلو. ليش اسمه غرب؟ لأنه يغرب في البئر بغيب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصور المتكبر السادر في الغي إنه عم يتلي، بس بشو؟ بدلو الهوى. يعني مش عم بيتلي مثلا بشي كوباية صغيرة أو بشي تانك صغيرة، وإنما بدلو. يعني شو؟ يفكر هذا الإنسان فتستهويه معصية معينة فيقبل على هذه المعصية بكله، يريد أن يستزيد من هذه المعصية، بعبي منها بالدلو. ماتحا في غرب هواه، كادحا سعيا لدنياه. لابد من الكدح للدنيا، ولكن الكدح الأساسي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ويمكن أن نجمع بين الكدح للدين والكدح للدنيا بأن تكون أعمالنا الدنيوية ضمن الحكم الشرعي، فعندئذ يتحد الكدحان، كدح الدين وكدح الدنيا، وتبقى هناك واجبات لا بد من الإتيان بها. كادحا سعيا لدنياه في لذات طربه، إلى قوله عليه السلام فمات، يعني هو أمعن في الغي والملذات والمتح في غرب من غرب الهوى إلى أن وصل إلى الموت، فمات في قبيلته عزيزا وعاش في هفوته يسيرا، لم يفد عوضا، ما حصل شيء، ولم يقض مفترضا، افترض الله عليه الصلاة والواجبات فلم يقض شيئا منها، لم يؤدي، المراد هنا لم يأتي بشيء منها، دهمته فجعات المنية في غبر جماحه، فجاءه الموت وهو يحمل من الآمال والأحلام ما يعتبر معها أنه في ذروة التمكن من الدنيا. الإنسان حتى إذا كان عمره 70 سنة يصير يتصرف على أساس أنه هو انتهى. أما المدعي عم يحكوا لي عن ختيار عمره حوالي 90، أصيب في الفترة الأخيرة بفالج في رجليه شفاه الله، بروحوا لعنده هالناس بزوروه، متحسن شوي، قال فات لعنده شاب قال له بيقولوا عني أني ما في امشي، جيب ايدك تشوف، جاب ايده وقف. هلا بعد شوي يعني بصير يقول بتكابش. حتى اذا كان الانسان في 90 من عمره لا يتصرف على اساس انه يريد ان ينتقل، انه سينتقل، انه اصبح في الفترة الاخيرة من حياته، وانما من حيث الامال والأحلام يكون في ذروة آماله وأحلامه، أو أن الإنسان الذي يموت في وقت مبكر ما تزال قوته متماسكة وتدهمه المنية في غبر جماحه وسنن مراحه، بوضع مرتاح مستقر يكون فيه فيأتيه الموت، فظل سادرا، جاءه الاحتضار فأصبح يفكر سادرا ساهم الطرف، عم بفكر الدنيا كيف شكلها، الآخرة كيف شكلها، معقولة بدي موت حتى بهالحال. نادرا ما يتصرف الإنسان على أساس أنه انتهى من هذه الحياة الدنيا، معقولة بدي موت، أو يصير يقول يمكن لك أني راح موت، يمكن لك خلص، لكن في أعماق أعماقه وفي قلب قلبه ما يزال يميل إلى البقاء ويتصرف على أساس أنه سيبقى. وبات ساهرا في غمرات الآلام، هذه هي الغمرات، في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، بين أخ شقيق ووالد شفيق وداعية بالويل جزعا ولا دمة للصدر قلقا. الناس اللي من حوله هيك، لكن هو كيف بيكون؟ والمرء في سكرة ملهية، سكرات الموت، سكرة ورا سكرة، في سكرة ملهية تلهيه عن كل شيء، وغمرة كارثة، الغمرة عندما يتراكم الألم والوجع ويفصله عما حوله وعمن حوله يكون في كارثة، وغمرة كارثة، وأنة موجعة، وجذبة مكربة، الجذبة جذبة الروح، نزع، جذبة مكربة، وسوقة متعبة، سوقه الملائكة يسوقونه، ثم يتوفى فكيف يكون وضعه؟ قد أدرج في أكفانه مبلسا، يعني يائسا، وجذب منقادا سلسا، أصبح طيعا بعد أن مات، جذب منقادا سلسا، ثم ألقي على الأعواد، على تابوت أو على مكان التغسيل، ثم ألقي على الأعواد رجيع وصب، راجع من التعب، رجيع وصب، ونضو سقم. الميت عندما يموت يكون في غاية التعب إلا إذا كانت قد تداركته رحمة من الله عز وجل ولم يمت على غير الإيمان. رجيع وصب، إذا مات على الإيمان فإن وضعه يختلف كليا. ونضو سقم، نضو سقم يعني مهزول من السقم، مهزول. قد يصيب الهزال الضعف شخصا جثته ليست هزيلة ونحيفة، إلا أن الإعياء والتعب الذي يشعر به هو كنفس الإعياء الذي يشعر به الإنسان الذي يشكو من الهزال. ونضو سقم تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربته ومنقطع زورته، حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. يبدأ السؤال في القبر ويبدأ الامتحان والناس قد تفرقوا ورجعوا. محل الشاهد من هذا الحديث عن غمرات الموت. هذه الغمرات، اللهم أعنا على أنفسنا وأجرنا منها، إنك ولي الإحسان والنعم، هي التي ينبغي أن يستعد الإنسان ليتخلص منها. فإذا كان الإنسان مجرما ينتقل من معصية إلى معصية، من إجرام إلى إجرام، دون أن يحمل هم بناء نفسه وتزكيتها، كيف سيكون حاله عند الموت؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. هنا يصبح هذا المشهد الذي ترسمه الآية المباركة أوضح. الأمر الذي ينبغي أن نفكر فيه في هذا السياق أن الظالم، سواء كان ظالما بمستوى حاكم أو ظالما بمستوى تاجر متمكن اقتصاديا، أو ظالما بمستوى رب أسرة ظالم، أو فرد من الناس لا أسرة تحت إشرافه، هذا الظالم كيف هي ذهنيته في الحياة الدنيا؟ كيف يتصرف بالدنيا؟ وكيف سيتصرف عند إلقاء القبض عليه في سكرات الموت؟ كل ملذات الدنيا لا تعدل أن يقف الإنسان هذا الموقف الذليل عند الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فكيف إذا كان الإنسان بمجرد أن يتمرد على الشيطان ولا يتبع خطواته ولا يقع في الحرام، فإن الله عز وجل سيبدله أحسن بكثير مما تركه من ملذات الدنيا الحرام، سيعوض عليه. في بعض التفاسير حول قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أن الذي يتبع الملذات الحرام يخسر، لأنه سيمنع الملذات في الآخرة، وملذات الآخرة أفضل بكثير، بل لا مجال للمقايسة بينها وبين ملذات الدنيا. الفائدة العملية في هذا المجال أن واحدنا عندما يرى أن ترك الأمر الفلاني صعب عليه، مثلا شخص مبتلى بالنظر الحرام، عليه أن يتذكر أن هذه النظر الحرام ستجعله ذليلا ولو بعد حين، لأنه سيحاسب عليها وستجتمع نظراته الحرام وسيفتضح بها على رؤوس الأشهاد. في سكرات الموت ستتجسد هذه النظرات الحرام ويعاني مراراتها، في القبر في عالم البرزخ في يوم القيامة. إذن الخسارة التي يخسرها في مقابل هذه النظرة الحرام خسارة كبيرة. إذا فكر بشيء من التدبر والتأمل يمكنه أن يقوى على هذه النظرة الحرام فيتركها. بالإضافة إلى ذلك يحرم نفسه من أمور حلال هي أفضل بكثير من هذه المحرمات التي يوقع نفسه فيها وهو يعلم أنه يخالف الحكم الشرعي ويخالف ضميره. كذلك أي محرم عندما نريد أن نتركه لا بد من إقامة معادلة في داخلنا. أن واحدنا مثلا لما بيشوف حاله مش قادر يترك الغيبة خليه يفكر، طيب شو بدي بالغيبة؟ إن شو عم حصل من الغيبة؟ إن أحدكم ليتكلم الكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي بهذه الكلمة أبعد ما بين السماوات والأرض في جهنم. لما بصير واحد يفكر بالمحرمات بهالطريقة أي محرم بيشوف أنه صعب عليه يتركه بصير يفكر، طيب أنا شو محصل من هالمحرم؟ بلاقي أنه محصل شغل معينة بيعتبرها إيجابية، طيب يحطها الإيجابية اللي معتبرها إيجابية وشايف حاله فيها يحطها ويحط قبالها السلبيات التانية. بقول إذا أنا عائل لما بدور الأمر بين هالشغل اللي متصورها إيجابية العقل بيقول لي مش إيجابية لكن هواي يقول إيجابية، هالشغل اللي أنا متصورها إيجابية بالها 100 سلبية، طيب ما بكون عاقل إذا ظليت أنا مصر على هالحرام؟ مثلا الغضب، الغضب شو الفائدة منه؟ استعرض الإنسان الموارد التي غضب فيها ثم ماذا؟ شو حصل؟ بالمرة الفلانية تفشرت لأنه طلع الحق مش معي، بالمرة الفلانية طلعت مستعجل ويا ريتني ما استعجلت، بالمرة الفلانية تندمت ورحت اعتذرت من الشخص اللي أسأت له، مرة الفلانية بدي أعتذر ما قدرت أعتذر لكن ظليتني متأذي لأنه ما اعتذرت إلى آخره. طيب لما واحد بيشوف قدامه مشاكل بهالحجم نتيجة هالذنب اللي مصر عليه لماذا لا يفكر بترك الذنب؟ وكونوا على ثقة أيها الأعزاء أن الشيطان لا يستطيع أن يفرض على أحدنا شيئا أبدا. أحد المؤمنين كما حدثني شخص عنه كان ملتزما بالاستيقاظ لصلاة الليل، يوم من الأيام بفيق شوف حاله تعبان، شو عم بفكر؟ بلاقي حاله عم بفكر أنه هلأ تعبان شو بدك بهالقوم، يلا أنت كل ليلة عم تقوم بلا ما تقوم على صلاة الليل. بيقول هو حس أنه الشيطان عم بيقول له هيك حتى ينام، فما كان منه إلا أن ركله برجله كرمكم الله بحركة عفوية أنه أخسأ خلصني منك، ثم قام لصلاة الليل صلى صلاة الليل. بالأثناء بشوف قدامه الشيطان مكتف، بشوف باليقظة مش بالنوم الشيطان يرى، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن يمكن أن نراهم والروايات في ذلك كثيرة، النصوص مختلفة، ورؤية الشيطان مسألة ثابتة بين الصالحين. محل الشاهد أن هذا المؤمن لأنه تمرد على الشيطان في هذا المورد الشيطان تكتف، يعني هو كتف، يعني موقفه وأصراره على الطاعة في أمر مستحب إلا أن الله عز وجل يحبه كثيرا هو صلاة الليل. لما منشوف حالنا مربطين نحن حابين نربط حالنا مش الشيطان بربطنا، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. بشو منربط حالنا نحن؟ بالمعاصي. جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له سيدي أنا أستيقظ لصلاة الليل ولكني لا أستطيع أن أقوم، في بس بالفرشة وبحب أن يقوم لصلاة الليل ما في يقوم. يقول له عليه السلام أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، نحن مكتفين بالمعاصي ينبغي أن نفك هذا الوثاق. شد وثاقي اللي بنقرأ عنه بدعاء كمال، شو شد الوثاق؟ نحن من شد وثاقنا، نحن من كتف حالنا، معاصينا تشد وثاقنا، بدنا نتخلص منها. كيف؟ إذا واحد مربط بخمسين لكة حبل أو مدار أو مدري شو ببساطة بده يخلص. واحدنا إذا أقبل على التدين بده ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال. صحيح الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن من الإنصاف أنه معاصي خمس سنين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين بدي أخلص منهم بثلاث أيام أو بثلاث أسابيع أو بثلاث أشهر، وإذا ما خلصت منهم بعد برجع من أول وجديد للمعاصي. ومن قال إن الإنسان لا يمكنه أن يتخلص من المعاصي بلحظة؟ قد ما تكون الحبال اللي حواليه إذا كانت قوته قوة إلهية، جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة الثقلين. إذا كان إخلاص الإنسان عميقا جدا فإنه بلحظة يمكنه أن يقطع مسافات كبيرة جدا. ولكن نحن بشكل عام نسير بخطى تتناسب مع وضعنا، نتحرك بقوة تتناسب مع وضعنا. طيب واحد ما معه مصاري نهائيا فجأة بده يصير غني، واحد منا ما عنده ثواب بالمرة فجأة بفترة قياسية يريد أن يصبح من المقربين. لابد من التدرج بشكل عام، تدرج، إصرار، مراقبة. لأنه إذا واحد ما معه مصاري وعم يشتغل وبيصرف كتير، عم يشتغل قليل وبيحصل قليل وبيصرف كتير، بيظل مكسور. كذلك إذا واحد ما عنده حسنات صار يحصل شوية حسنات بس بالحرام اللي بيعمله عم يحرق حسنات كتير، بده يظل مكسور. أهم أمر إذن المراقبة، عدم الوقوع في الحرام. لو فرضنا أن الإنسان لم يوفق لأي عمل مستحب لكن حريص أن يترك المحرمات فإنه سيصل، يمكنه أن يخرج من إطار الإجرام ويدخل في إطار الصلاح ويسلك الصراط المستقيم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نفكر بها هنا ونحن أمام هذا المشهد، مشهد الظالمين في غمرات الموت، إنه واحدنا يحكي مع نفسه إنه طيب يا نفسي هلا قدام الناس شو بيقولوا عن الناس وبيعتبروني انه مؤمن. فهمنا هذه الاعتبارات الظاهرية التي لا قيمة لها في الميزان الإلهي على الإطلاق. عن جد أنا مؤمن؟ يقف الإنسان مع نفسه ويفكر باستمرار. فكر ساعة أو تفكر ساعة كما في الروايات خير من سبعين من عبادة سبعين سنة. لماذا؟ نحن بحاجة دائما إلى هذه الوقفة مع النفس، إنه أنا عن جد متدين. طيب لما بكون لحالي كيفني أنا والعبادة؟ هل أنشط في العبادة عندما أكون وحدي أم أكسل عن العبادة عندما أكون وحدي؟ ولما بكون أنا وناس بنشط للعبادة أكثر؟ طيب أنا عن جد بهمني شو بيقول الله عز وجل عني وفي أكثر ولا الناس شو بيقولوا؟ أين بهمني أكثر؟ شو بيقول الله سبحانه وتعالى ولا شو بيقولوا الناس؟ لو فرضنا أنه الناس قالوا عني أنه صادق اللهجة منيح لكن أنا بعرف حالي بكذب شغلة من الشغلات، هالشغلة اللي كذبت فيها بنقهر منها أكثر ما بستأنس بمدح الناس، والله بستأنس بمدح الناس لصدقي أكثر مما أتألم لأن الله رأى كذبي. أي الأمرين عندي أهم؟ لا يكتمل إيمان الإنسان أيها الأعزاء إلا إذا أصبح له سر مع الله سبحانه وتعالى. شو معنى طهارة السر؟ لما العلماء بيحكوا علماء الأخلاق عن طهارة السر، العلن لازم يكون طاهر طبيعي، إن واحد ما يكون عنده معاصي لا بالعلن ولا بالسر. لكن عادة نحن معاصينا وين بتكون؟ بالعلن الإنسان بيتعرض للمعاصي أكثر ولا بالسر؟ طبيعي بالسر، نتعرض للمعاصي في العلن. طيب إذا كان واحد لا ظاهره طاهر ولا سره طاهر، لا العلن ولا السر عنده طاهرين 100%، شو العلن؟ بالعلن في معاصي بيرتكبها والناس بيعرفوا فيها، المعاصي الموجودة محل ابتلائنا والعياذ بالله، الأذى من بعضنا لبعض، الأذى أحيانا ممكن واحد في عنده قابلية يتقدم ينمو إيمانيا، لكن في شغلة واقفة بالطريق. شغلة شو هي؟ أنه بيأذي اللي حواليه، هذا الأذى للآخرين يحول دون تقدمه. شغلات مرات تكون صغيرة نحن ما بنعتبر قديش خطورتها، ما بندرك خطورتها. أحد المؤمنين أيضا كما نقل لي عنه يصر على رؤية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد فترة من الزمن رغم أنه مواظب على صلاة الليل كما قيل منذ 30 سنة ويصر على رؤية الإمام، ما بيشوف الإمام، بيجي شخص بيقول له أنت ما عم تشوف الإمام لأنك بتحضر تلفزيون، بتطلع قدام مباشرة صورة فيلم معين، لقطة من فيلم معين. هلأ يبدو أنه كين مرتكب حرام بالنظرة لهالمشهد ربما، فيلطم هذا الشخص على رأسه ويقلع يتوب عن هذه الأمور. مين الشخص اللي إجا وقال له أنت ما عم تشوف الإمام لأنك عم تحضر تلفزيون؟ مش الإمام سلام الله عليه، شخص آخر مرسل من قبل الإمام. بعد فترة، بعد أن ترك هذا المشكل الذي كان يشكل عقبة ويبدو أنه كان يقع في الحرام عن طريقه، تشرف برؤية الإمام عليه الصلوات والرحمة. طبعا مش ينفهم من هذا الكلام أنه كل مشاهد التلفزيون حرام، أنا ما عمول هيك، الفتوى أن هناك مشاهد حلال وهناك مشاهد حرام، لكن عادة نخلط بين الحلال والحرام. لما بيكون في تلفزيون بالبيت ولا يكون هناك ضبط للمشاهد يقع الإنسان في الحرام، وأحيانا كثيرة يمكن أن يعرف أنه وقع في الحرام إلا أنه على طريقة ثم استخار وقال جيدة، أنه يعني إن شاء الله مش حرام، لأنه الشغلة بتشد تستهويه، فبقول لك أنه من اللي قال حرام يمكن مش حرام، وإذا على فتوى فلان مش كل العلماء هي وإلى آخره، لأنه إله رغبة بهالمسألة والسلام. وهون الدين ببين، الدين دين الإنسان يختبر في الأمور التي تجد هوى في النفس، مسائل اللي بيحبها الإنسان. أما إذا كان شغلات بيكرهها وتركها من باب أنه هو بيكرهها مش عن تدين. إذن الأذى الذي يصدر منا للآخرين قد يكون هو السبب الذي يمنعنا. الأذى متداول بأوساطنا بشكل عام، نحن لا نتعامل مع بعضنا على أساس أن نراعي مشاعر بعضنا، أن نحترم مشاعر بعضنا، لا نتعامل على أساس الأخلاق الفاضلة. بشكل عام بتشوف بتدفيش حياتنا. طيب ليش هيك؟ في خلل. واحد إذا ما لقى أحد يدفش فيه بدفش بحاله، ما لقى أحد يقاتله بيقاتل بحاله. ليش؟ مفترض أن الإنسان المؤمن المصلي ينبغي أن يكون مطمئنا مستقرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مفترض أنه تنزل عليه السكينة فإذا به خلوق مع الناس، لا من تلك الأخلاق المصطنعة، وإنما أخلاق حقيقية تنبع من القلب من الداخل، حريص على أن لا تصدر منه أذية للآخرين. إذا بدنا نشتغل على حالنا صح لازم نوصل لمرحلة إنه واحد بيأذينا، حتى إذا صرنا كأنه عم نتمزق، كأن السكاكين تعمل في قلوبنا، بس بدنا نتحمل. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إني لأصبر من غلامي ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل. نحن لا بأي شغلة، أي شغلة بتثيرنا بيطلع صوت الواحد، بتغير شكله، وإذا كان قادر بيضرب بيضرب. لماذا؟ لأن هناك خللا. هذه الأمور أيها الأحباء لا يمكن أن نتخلص منها إلا بما يشبه العملية الجراحية. كيف مثلا زيدي مرض معين، شظية في القلب وما شابه، لابد من عملية جراحية. عملية جراحية يعني شغل أساسي ومركز استئصال. استئصال كيف؟ بالتضرع والابتهال والتوسل بالمصطفى الحبيب وآل البيت عليهم صلوات الرحمن، التوسل إلى الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ويخلصنا مما نحن فيه. إذا أردنا أن نقف عند المستشفى التي يمكن أن نتخلص فيها ببركتها من كل الأمراض، سواء كانت نفسية عقلية قلبية جسدية مهما كانت، فإن علينا أن ندرك قيمة مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أقول هذا ونحن نقترب رويدا رويدا من أيام محرم وصفر. لنستعد من الآن بالمطالعة حول عاشوراء، ولو قرأ كل منا كتابا صغيرا حول عاشوراء ليدخل إلى أيام عاشوراء وهو يعرف قيمتها وعظمتها وأهميتها بشكل أفضل. ولنستعد من الآن بتنظيم أوقاتنا وأمورنا إذا أمكننا ذلك، بحيث نتمكن من أكبر مشاركة في أكبر عدد ممكن من المجالس. لا نكتفي بمجلس في اليوم أو مجلس في عاشوراء، ينبغي أن نتنقل بين هذه المجالس على أساس أنها المستشفى الإلهي، القطرة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. إذا كان الإنسان قد وصل بالمعاصي إلى حد الإجرام، إذا رمت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني. الدمعة على سيد الشهداء خلاصة أصول الدين، خلاصة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ولنستعد من الآن بتحريك إقامة المجالس في البيوت في أوساطنا، في العراق أو في إيران أو في الباكستان. من المتعارف أن المجالس تستمر طيلة النهار من بيت إلى بيت. إذا توفي شخص عزيز على أحدنا يكاد يعطل أعماله أسبوعا. أنا لا أقول أن يترك كل منا عمله، وإنما أن يحرص القادر على ترك عمله الدنيوي على ترك هذا العمل، أن يحرص على ذلك. بيقدر يأخذ إجازة بهالعشرة أيام، خليه يأخذ إجازة، يرتب وضعه بحيث يحضر أكبر قدر ممكن من المجالس، ولينتبه كل شخص منا أنه عندما يذهب إلى مجلس الإمام الحسين فإنه يذهب لتقديم العزاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت فردا فردا، سيما الطالب بدم المقتول بكربلاء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولنستعد من الآن بإعداد اللباس الأسود للكبار والصغار لنكون في جو الحداد. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أولادنا الصغار على هذه الأجواء، أن يشعروا أن هذه الأيام تختلف عن غيرها. من الأهمية بمكان أن نجدد أحياء تلك العادات التي كانت على نطاق أوسع في قرانا وهي موجودة الآن وربما بنسبة أقل، أن أيام عاشوراء يمنع فيها نشر الثياب البيضاء، الغسيل الأبيض، بيغسلوا قبل بوقت، إذا في ملاي بالبيت شرشف أبيض مدري شو بيغسلوهم قبل بوقت على أساس أنه بأيام العزاء مش منيح أنه شيعي وناشر شرشف أبيض على بيته على البرندة أو قدام البيت أو مطرح. مظاهر الحزن ينبغي أن تعم. لنكن جنودا موظفين من الآن لنشر الاستعداد لمجالس السيد الشهداء عليه السلام، ولنهتم أيها الأحباء بخدمة هذه المجالس. الشاب اللي فيه يهيئ له مطرة مي يوزع مي بين الرجال، فتاة توزع بين النساء، أي خدمة لهذه المجالس هي من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل للاستعانة على الخلاص من أمراض القلب والنفس والروح. ولكل امرئ ما نوى. أنه واحد فيت على مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه ناوي أنه يخدم، سيدي أنا عبد أنا خادم يا أبا عبد الله، بس دخيلك علقت بهالدنيا علقة، أنا غريق المعاصي يا أبا عبد الله أعني على نفسي. أحد المؤمنين كما أورد ذلك المحدث صاحب المستدرك في كتاب دار السلام يقول رأى الإمام الحسين عليه السلام في منامه قال سيدي هناك رواية رويت عنك أنك تقول من زارني في حياتي من زارني في حياته زرته عند مماته، فهل هذه الرواية صحيحة؟ قال له الإمام الحسين سلام الله عليه نعم، وإن وجدته في النار أخرجته منها وأدخلته الجنة. يقول هذا المؤمن فقلت له سيدي سقط الإسناد بيني وبينك، إنه الرواية كنت نقلها عنك بسند إنه عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الحسين، بس من هلأ وبالرايح صرت أقول عن الإمام الحسين مباشرة، سقط الإسناد بيني وبينك. حسين مني وأنا من حسين، يعني نريد أن نكون محمديين، كل إصرارنا للتخلص من الذنوب وللتقرب إلى الله عز وجل لنكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الطريق من كربلاء من عاشوراء من حب الإمام الحسين وبسلوك درب الإمام الحسين. علينا أن نحرص أيها الأعزاء أن نحيي عاشوراء في نفوسنا أحياء، أو نحيي نفوسنا بعاشوراء أحياء جيدا، ثم نختم ذلك بالتواصل مع مجاهدي المقاومة الإسلامية أعزهم الله. اللي بيقدر يوم العاشر بعد الظهر بعد المراسم، إذا لا تعبان لحدعشه بالطالع، ينبغي أن تبدأ زيارة مواقع المقاومة، المرابطة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية. نكون من خلال المجالس قد حصنا أنفسنا بحب المولى أبي عبد الله، ومن التواجد وبالتواجد في مواقع المقاومة سجلنا اسمنا في الذين يحبون أن يكونوا من أنصاره عليه السلام. اللهم وفقنا لمراضيك وأعنا على أنفسنا بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.